بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مناقشة ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من الفرق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء، من حيث أن البيان المنفصل بالنسبة لمقام التعليم يعد مخصصا، وأما بالنسبة لمقام الإفتاء فإنه يعد معارضا. وذكرنا 4 مناقشات في هذا الأمر. المناقشة 5 أننا لو سلمنا بكون الروايات على مستويين، مستوى التعليم ومستوى الإفتاء، فإن التمييز بين الطرفين بحيث تترتب عليه آثار عملية واضحة من الصعوبة بمكان، فقد تصدر الرواية من الإمام ابتداء لعلية الرواة من أصحابه الذين هم في مقام التفقه، ومع ذلك يكون الغرض من صدور الرواية، ومع ذلك يكون الغرض الملحوظ في صدور الرواية هو العمل بها في ظرفها، إما من حيث تطبيقها وإما من حيث الإفتاء بها. فكثير من الروايات المدعى صدورها في مقام التعليم كان الغرض من صدورها أن يفتي بها علية الأصحاب عند استفتائهم أو سؤالهم، مع أنها روايات صدرت ابتداء وفي مقام التعليم. وقد تكون الرواية صادرة في مقام العمل وتحديد الوظيفة الفعلية للمستفتي، ولكن الإمام يقوم بتذييلها بالكبرى الكلية على سبيل التعليل أو التطبيق، فلا يختلف شأنها حينئذ عن شأن الروايات الواردة في مقام التعليم. مثلاً في صحيحة زرارة: رجل شك في الركوع بعدما سجد، قال يمضي. رجل شك في السجود بعدما قام، قال يمضي. وهكذا، ثم قال: يا زرارة، كل شيء خرجت منه ودخلت في غيره فشككت فيه فشكك ليس بشيء. أو قوله في صحيحة الاستصحاب: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، قال: لا حتى يستيقن. قلت: أتوجب الخفقة والخفقتان الوضوء؟ قال: لا، إن العين قد تنام ولا ينام القلب والأذن. ثم قال: يا زرارة،
حتى يستيقن أنه قد نام، فإنه على يقين من وضوئه، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ولكن انقضه بيقين مثله. وكذلك في صحيحة عمر بن أذينة: قلت له: الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه. فإذن هذه الروايات مع أنها صدرت في مقام الإفتاء، ولكنها ذيلت بالكبريات الشرعية، فلا يقل شأنها عن شأن روايات التعليم. فالفرز بين روايات التعليم وروايات الإفتاء بنحو قاطع، بحيث تختلف الآثار العملية لكل منهما في غاية الصعوبة. والذي ينبغي أن يقال تعليقا على كلامه دام ظله، إن هنا أمورا ثلاثة. الأمر الأول: لا شك ولا ريب في اعتماد كثير من العمومات الصادرة من الشارع على مخصصات وردت بعد وقت العمل بهذه العمومات، وبعضها من العام الإلزامي مع كون الخاص ترخيصيا، كما في آيات القصاص التي خصصت من قبل المعصوم بما إذا لم يكن القاتل أبا لولده مثلا، فإن هذا التخصيص جاء بعد نزول الآية بزمن بعيد، أو كان العام ترخيصيا والمخصص إلزاميا، ومع ذلك لم يحضر إلا بعد وقت العمل بالعام بمدة مديدة. مثلا آيات الطلاق التي دلت على الرجعة وبعولتهن أحق بردهن، فإنها خصصت من قبل المعصومين بطلاق الخلع والمباراة وأنه لا رجعة فيه، وآيات النكاح التي دلت على جواز النكاح بما طاب للشيخ إبراهيم من النساء مثنى وثلاثى ورباعا، ووردت عليها المخصصات بعد فترة طويلة، وهو عدم نكاح العمة والخالة الرضاعيتين، وعدم نكاح أبي المرتضع في أولاد المرضعة أو أولاد صاحب اللبان مثلا، أو من عقد عليها وهي ذات بعل أو ذات عدة عالما، أو دخل بها وإن لم يكن عالما، فإنها تحرم عليه مؤبدان، فإن هذه المخصصات لم تصدر إلا بعد أكثر من 100 سنة من نزول هذه الآيات، مع أن الآيات بمثابة العام الترخيصي والخاص بمثابة المخصص الإلزامي. أو مثلا آيات الميراث التي دلت على مطلق التوارث، ثم جاء المخصص من قبل المعصوم بأن لا يكون الوارث كافرا لمسلم، أو لا يكون الوارث مثلا قاتلا وأمثال ذلك. فلا شك في أن هناك عمومات كثيرة صدرت في مقام العمل كالآيات القرآنية التي أريد العمل بها وعمل المسلمون بها مدة مديدة، ولم يصدر الخاص الإلزامي إلا بعد مدة طويلة، ولم يتوقف المسلمون في حمل العام على الخاص. ودعوى كما في كلمات السيد الأستاذ بأن غاية دليلكم هو السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من ذلك ما إذا كانت هذه العمومات واردة في مقام التعليم لا أنها واردة في مقام العمل. والجواب ليس دليلنا السيرة، بل لدينا علما وجداني بأن هناك عمومات في مقام العمل هي ترخيصية، ومع ذلك جاء المخصص الإلزامي لها بعد حضور وقت العمل بها بمدة طويلة، ولم يتوقف أحد في حمل العام على الخاص. لا أننا ندعي أن هناك سيرة في الجملة على حمل العام على الخاص، كي يقال بأن القدر المتيقن منها هو مورد النصوص الواردة في مقام التعليم مثلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يقال بأن غاية ما تستدلون به أن المتشرعة حملوا العام على الخاص وإن كان الخاص حاضرا بعد وقت العمل بالعام، إلا أن هذا لا يثبت، إلا أن حمل العام على الخاص وظيفة شرعية لأنه جمع عرفي، فهذا لا ينفي دعوانا من أننا ندعي أن الخاص الحاضر بعد وقت العمل بالعام إذا كان العام ترخيصيا والخاص إلزاميا أنه بنظر العرف معارض. فلو خلينا والنظر العرفي فإن العرف يراه معارضا، لأن ذاك ترخيصي وهذا إلزامي ولم يأتي إلا بعد حضور وقت العمل. أنتم تقولون أن المتشرعاء حملوا العام على الخاص، وهذا لا ينافي دعوانا من أنه غير عرفي، وإنما التزمنا به لكونه وظيفة شرعية، وبالتالي فنقتصر على ما قام به ما دام ليس عرفيا، فنقتصر على ما ثبت قيام المتشرعة فيه بحمل العام على الخاص، وما نشك فيه فيرجع فيه إلى المقتضيات أبناء المحاورة العرفية من اعتباره معارضان لا مخصصان. قلنا بأن المنهج العرفي لدى أبناء المحاورة إذا رأوا مقننا صاغ طريقة تقنينه وكيفية تشريعه على نحو وهو أن يصدر العام ثم يصدر ولو بعد وقت العمل به ما ينسجم معه عرفا، سواء كان ما ينسجم معه من قبيل الخاص أو من قبيل الناسخ أو من قبيل الحكم الاستحبابي، فإنهم لو رأوا مقننا بهذا النحو وهو أنه انتهج في كيفية تقنينه أن يأتي ببيان منفصل بعد وقت العمل بالعام، ولكن قد يكون هذا البيان مخصصا، قد يكون هذا البيان ناسخا، قد يكون هذا البيان حكما استحبابيا، فإذا رأوا أن المنهج كذلك فحملهم البيان المنفصل بعد ذلك على التخصيص أو النسخ أو الحكم الاستحبابي ليس منافيا للعرف، بل هو على طبق الرؤية العرفية ما دام المقنن قد انتهج هذا النهج. فالحمل على التخصيص أو النسخ أو الحكم الاستحبابي ليس وظيفة شرعية، وإنما هو طبق الرؤية العرفية، لأن العرف رأى أن طريقة هذا المقنن قد جرت على هذا النحو. ولذلك نقول هناك عدة موارد يكون الحمل على التخصيص فيها وفق النظر العرفي بلا حاجة إلى دعوى الوظيفة الشرعية. المورد الأول: ما إذا افترضنا أن العام من حين صدوره صدر وهو محفوف بمرتكز متشرعي أن لا يجوز العمل به إلا إذا جاء التفسير له من قبل أهله كالعمومات القرآنية، فإنها من حين صدورها هي محفوفة بهذا المرتكز، وهو أن لا يجوز العمل بها إلا إذا صدر تفسيرها من قبل المعصوم نبيا أو إماما. فلذلك متى ما جاء البيان المنفصل ولو بعد مدة مديدة حملوه على أنه مفسر وقرينة على العام، ولم يحملوه على أنه معارض، لأنه محفوف بهذا المرتكز من حين صدوره. ومتى احتف عام بهذا المرتكز كان حمل البيان المنفصل على الخاص أمرا عرفيا لأنه مجرد وظيفة شرعية. المورد الثاني: ما إذا صدر الخاص لمن تلقى العام، لا لمجتمع آخر ولا لجماعة أخرى، كما إذا صدر الخاص لمن تلقى العام بنفسه، وصدر الخاص له قبل أن يتحول العام لمقام العمل، سواء كان العمل به بمعنى تطبيقه أو بمعنى الإفتاء، فإنه لا يتردد أحد في حمله على التخصيص العرفي وإن كان بعد مدة طويلة من صدور العام. المورد الثالث: ما إذا افترضنا أن العام حين صدوره كما في قوله وبعولتهن أحق بردهن، ظاهرا في الفرد المتعارف للمرأة المطلقة، فلو جاء الخاص وأخرج الفرد النادر لم يكن مصادما للعام بحيث يعد معارضا له، فإن العام من الأول حين صدوره كان منصرفا عرفا للفرد المتعارف، بحيث كان هناك شك في شموله للفرد النادر، فإذا جاء الخاص ولو كان بعد حضور وقت العمل بالعام وأخرج الفرد النادر لم يعد بنظر العرف معارضا ومصادما، بل عد شارحا ومخصصا للعام، كما في قوله وبعولتهن أحق بردهن، فإنه ينصرف إلى المرأة المدخول بها، فإذا جاء الخاص بعد ذلك وقال بأن غير المدخول بها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لم يعد ذلك شنو؟ مصادما للعام ولا معارضا لا. المورد الرابع: أن يصوغ المولى لسان العام بنحو يقبل لسان الخاص بعد وروده، بحيث إذا اجتمع اللسانان بعد ذلك رأى العرف تناسبا وانسجاما بينهما، فإذا كانت الصياغة اللسانية للعام من أول الأمر قابلة لأن تتحمل الخاص لم يكن الخاص معارضا ولو كان بعد حضور وقت العمل بالعام، نظير ما ادعاه سيدنا قدس سره في لا تعاد الصلاة وفي من نسي تكبيرة الإحرام فليستأنف، حيث قال أصلا ليس بين اللسانين تصادم عرفي، وإن كان الثاني جاء متأخرا عن حضور وقت العمل بالعام. لما؟ لأن الأول يقول لا تعاد الصلاة ففرض أن الصلاة قد تحققت، أي فرض أن المكلف تلبس بالصلاة ثم حدث منه خلل، فقال بأن الخلل الحادث بعد تلبسه بالصلاة لا يبطل إذا كان من غير الخمسة. وأما في الدليل الآخر فهو ناظر إلى ما يفتتح به الصلاة، فالصلاة لم يتلبس بها بعد، وإنما أراد الشروع ولم يأتي بما هو شروع وتلبس بها، لذلك قال من نسي تكبيرة الإحرام فليستأنف ولم يقل يعد. فلا يوجد بين اللسانين أصلا تعارض ولا تصادم، وإن كان الأول عام والثاني خاص وحاضرا بعد وقت العمل، فبمجرد أن يأتي اللسان الثاني يرى أن الأول كان ناظر لمن تلبس بالصلاة والثاني ناظر لمن لم يتلبس بعد بها، فلا فرق بين اللسانين ولا تصادم بين اللسانين عرفان. المورد الخامس، ما إذا افترضنا أن العام في نفسه محل شك لدى قسم من العرف من حيث المراد به، فإذا جاء الخاص رؤية شارحا ومفسرا له. مثلا إذا قال مثلا المعصوم عليه السلام مثلا أكرم العالم أو أكرم كل عالم، أو قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، ثم جاء الدليل المخصص قال من لم يكن فقيها فلا تكرمه، فإن هذا يعد شارحا بنظر العرف وليس مخصصا، لأنه من الأول كان لفظ العالم وطالب العلم يحتمل أن يراد به خصوص الفقيه لا مطلق من علم بعلم، فإذا جاء الخاص بعد ذلك عد شارحا ومفسرا لا مصادما. إذن في هذه الموارد يكون حمل العام على الخاص على طبق النظر العرفي وليس خارجا عن دائرة النهج العرفي، وإن كان الخاص متأخرا بمدة طويلة عن العام. يأتي الأمر الثالث غدا، يعني أنا قلت الخميس أدرس، هذا الخميس هم أدرس، غدا الخميس أدمو، غدا الخميس أدرس إن شاء الله الدروس الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.